موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
الشفاء
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ورب الكعبة بتوحشوني، وفعلا ببقى مشتاق ان يوم الثلاث ده يبقى كل يوم عشان نتقابل مع بعض ونتعايش بقلوبنا مع ليلة في بيت النبي. ادينا داخلين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل ادب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فلقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. عشان كده عنوان درس الليلادي بعنوان عاش مليون سنة. الله، عاش مليون سنة؟ في حد في الدنيا ممكن يعيش مليون سنة؟ طب تخيلوا معايا كده، لو واحد عايش بين الحد الآن وكان عايش من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، واحد تاني عايش من أيام سيدنا عيسى أو من أيام سيدنا موسى أو من أيام سيدنا نوح أو من أيام سيدنا آدم، طب تخيلوا بقى لو كان واحد عاش مليون سنة. الحقيقة أن في ناس فعلا هتيجي يوم القيامة وهتلاقي عمرها مكتوب في ميزانها وفي صحيفتها فعلا مليون سنة. حاجة عجيبة قوي. تعالوا نبدأ لقاء النهاردة ونشوف مين هو الرجل الذي عاش مليون سنة، ويا ترى كل واحد فينا يقدر يخلي حياته كلها مليون سنة ولا لا. تعالوا نبدأ بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل ما أبدأ أحب من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أحب أن أنا النهاردة أوجه شكري لأخت فاضلة اسمها أم عبد العزيز من السعودية، كانت بعتت رسالة من حلقتين وأنا نسيت أن أنا أشكرها، أنها عملت عمرة لوالدي الله يرحمه رحمة واسعة، وسبحانك يا رب هي ورزق وخيرات من عند ربنا سبحانه وتعالى لهذا الرجل الطيب المبارك الله يرحمه رحمة واسعة، أنه اتعمل له لحد النهاردة من يوم ما توفي اتعمل له 25 عمرة. ربنا يبارك ويتقبل يا رب ويجازي كل الأعمال والعمرات ديت كل خير يا رب العالمين، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير ويبارك في عمركم. تعالوا نبدأ الموضوع بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عاش مليون سنة، مين الراجل دوت؟ الراجل ده ممكن يكون أنا وممكن يكون أنت وممكن يكون أنت. إن الواحد عمل أعمال تساوي مليون سنة، ودايما الإنسان لا تقاس حياته بالأيام اللي عاشها وإنما تقاس بالأعمال اللي قدمها. يعني إنسان عمل أعمال، الأعمال دي هي دي اللي بتوزن حياته، هي دي اللي بتساوي عمره. عمرك هو اللي أنت قدمته من عمل ومن خير تعمله يبقى في ميزان حسناتك. عشان كده بنقول كل واحد في الدنيا ليه هواية، كل واحد في الدنيا ليه هواية. المؤمن هوايته جمع الحسنات، المؤمن هوايته جمع الحسنات، لأنه يوقن بقول المولى عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الله، ويوقن بقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. إن حياتنا دي يا جماعة ما ينفعش تكون تجربة وبتعدي كده وخلاص، لا، حياتنا دي لابد يكون لها خطة. أنت لما بتكون رايح رحلة بتعمل خطة للرحلة بتاعتك ديت. انت النهاردة مسافر مثلا، مسافر الصين مثلا، وانت مسافر الصين عامل حسابك ان انت هتركب من مطار القاهرة مثلا نازل ترانزيت في دبي، نازل بعد دبي هتطلع مثلا على سنغافورة، من سنغافورة للصين، سبحانك يا ربي. ففجأة انت بتركز خطتك بقى، اطلع امتى، اطلع من كذا، والرحلة الاولى دي اللي بيترتب عليها الراحة في الرحلات التانية. يعني انا طالع من مطار القاهرة طالع للمطار بتاع مثلا دبي، يبقى لازم احافظ على ميعاد الرحلة الاولى لمطار القاهرة، بناء على هذا هوصل في معادي لدبي، من دبي هوصل في معادي لسنغافورة، من سنغافورة هوصل في معادي لحد الصين، وهكذا. فإذا حياة الإنسان محتاجة ترتيب، محتاج أشوف إيه اللي أعمله في حياتي عشان أنجح في حياتي كلها وأوصل للمراد. هدفي هو رضا ربنا سبحانه وتعالى ثم الجنة، أهم حاجة رضا ربنا، لأن ربنا لما وصف الجنة قال إيه؟ قال ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة وأكبر من نعيم الجنة وأكبر من الدنيا ومن نعيم الكون ده كله، هو رضا ربنا سبحانه وتعالى. سبحانك يا ربي، يعني إزاي أوصل يبقى عمري 1,000,000 سنة؟ بأنك تخلي الصحيفة بتاعتك مفتوحة على طول. الصحيفة بتاعتي تتفتح على طول إزاي؟ من خلال حاجات معينة هقولها لك، وده وصفة النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كما عند مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الله. وبعدين يجي في حديث تاني برضو رواه أحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح، يقول لك: الدال على الخير كفاعل. أنا سنيت سنة حسنة، علمت الناس حاجة معينة، علمتهم عبادة معينة، علمتهم خلق معين، علمتهم سلوك معين، علمتهم أي حاجة تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. كل اللي يعمل بالحاجة اللي أنا قلتها أو اللي دلتهم عليها ديت، كل اللي يعمل بيها يتكتب في ميزانه وفي ميزاني، بمعنى ان الملك يعمل نسختين من الصحيفة ديت. انا دليت واحد مثلا على انه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الانسان دوت كل لما يصلي على النبي صلاة، طبعا من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفع له في الجنة 10 درجات وغفر له 10 خطيئات الى اخر، انا بجمع لك بين الروايات يعني. سبحانك يا ربي، يبقى اذا بالصلاة ديت لما هو يصلي على النبي مرة، الملك يكتبها في ميزانه ويكتب نسخة تانية تبقى في ميزان حسنات حضرتك. طب تخيل لو انت علمت 1,000,000 واحد ان هم يصلوا على النبي، يعني انا لو قلت دلوقتي وعلى الهوى هو مثلا قدامنا ملايين وبقول صلى على حبيبك، فلما تصلى على النبي عليه السلام، وبعدين بقول لك ما تصليش على النبي بس في الحلقة، لا صلى على النبي على طول وخلي حياتك كلها صلاة على النبي عليه السلام. فلما تصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكتب في ميزانك وفي ميزاني، ويتكتب في ميزان كل من نقل لكم الحلقة ديت على الهواء عشان تشوفوها، عشان تعملوا زي اللي بقول لكم عليه، فيبقى في ميزان حسناتكم حاجة فوق الوصف. الدال على الخير كا، والكاف ديت تساوي ايه؟ نفس العمل بالظبط، الدال على الخير كفاعل. الله. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة. خد بالك، ممكن الصحيفة تبقى مفتوحة ليك بالخير، وممكن تبقى نفس الصحيفة تانية يعني مفتوحة برضو لواحد تاني بس في الشر. ربنا عافينا وعافيكم. معقولة أنا أخلي صحيفتي مفتوحة في الشر؟ لأن نص الحديث في الجزء التاني بيقول إيه؟ ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. واحد سن سنة سيئة، مش مجرد أنه خد بالك، أصلي الصحف دي 3 أنواع، واحد صحيفته مجرد ما يموت هتتقفل خلاص، واحد تاني بمجرد ما يموت صحيفته تفضل مفتوحة بالخير العمر كله، واحد صحيفته تفضل مفتوحة بالشر العمر كله. شو بقى اختار بقى؟ يعني الوسط ان صحيفتك تموت تتقفل، ده الوسط، انما الاجمل ان صحيفة تفضل شغالة ويفضل كل ده في ميزان حسناتك طول ما انت عايش. اسمع للحديثين دولت من أروع ما تسمع في حياتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البزار بإسناد حسن: 7، وركز معايا بقى، هو ده مدار الموضوع كله، 7 يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. الله. يبقى 7 حاجات لما أعملهم وأنا في قبري يجري الأجر بتاعها علي لحد يوم القيامة. الله أكبر. يبقى الصحيفة مفتوحة لحد يوم القيامة وأنا في قبري، وانا في قبري موجود في قبري والصحيفة بتاعتي مفتوحة، وكل لحظة وكل ثانية وكل دقيقة خير بيتكتب وحسنات بتكتب في ميزان حسناتي وانا في قبري. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم: 7 يجري للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته. اول حاجة: من علم علما. تاني حاجة: او اجرى نهرا. تالت حاجة: او حفر بئرا او غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. الله، نقوله تاني، نقوله تاني بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. الحديث الثاني حديث مشابه لي، وإن كان فيه خلاف بسيط جدا بين الألفاظ. الحديث الأولاني اللي هو البزار بإسناد حسن تلاقيه في صحيح الجامع برقم 3602، الحديث الثاني اللي هو ابن ماجه بإسناد حسن تلاقيه في صحيح الجامع برقم 2231. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشرهم، وولدا صالحا تركهم، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. الله، يبقى السبع حاجات دولت يفضلوا موجودين وشغالين وانت في قبرك ونايم في قبرك. حاجة جميلة قوي قوي، حاجة جميلة جدا جدا ان الانسان يبقى، تخيل في الحياة حتى وانت قاعد في بيتك كده ونايم ومستريح وفي ناس بتشتغل وانت بتكسب. عارف صاحب الاعمال، رجل الاعمال عنده شركة، فعنده عمال شغالين عنده لحسابه، او عنده متاجر وسوبر ماركت ومتجر كبير ومول وحاجه كده دي بتاعته، وهو نايم في بيته والعمال شغالين والبيع والشراء والفلوس وهو وكل ده، وفلوس عماله تخش له وهو نايم في بيته. كل ما في الامر انه بيتابع بس الاعمال من خلال التليفون: ايه الاخبار، عملتوا ايه، البضاعه الفلانيه وصلت، طب ودي طلعت، وايه اللي خلص وايه اللي ناقص، وبالتليفونات بيخلص من كل حاجه وهو قاعد في بيته. تخيل حضرتك بقى ده امر من امور الدنيا، أمال أمور الآخرة بقى لما أكون أنا نايم في قبري والحسنات شغالة، الناس اللي قلت لهم يصلوا بيصلوا، وأنا في القبر والصلاة بتاعتهم بتتحسب في ميزانهم وميزاني، الناس اللي قلت لهم يسبحوا ويستغفروا ويصلوا على النبي ويذكروا ربنا بيذكروا ربنا وده في ميزانهم وفي ميزاني، البنت اللي قلت لها اتحجبي فاتحجبت وخلت بناتها بعد كده لما اتجوزت يتحجبوا، وخلت صاحباتها وخلت ولاد خالتها ولاد عمها وزميلاتها في الشغل كلهم اتحجبوا، وكل ده في ميزان حسناتي طول ما هي خارجه بحجابها وطول ما هم خارجين بحجابهم. الشاب اللي قلت له بر امك وابوك فكلمت 100 واحد فبروا ابائهم وامهاتهم وانا نايم في قبري، كل لما الام ابنها يبرها وتدعي له وتدعي لي، هو ده الخير اللي احنا عايزين نعمله. عمرك ما يضيعش هباء، عمرك ما يضيعش كده، العمر، العمر ده اغلى حاجه. النبي هو اللي قال كده، قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل موتك، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك. يعني انت شوف دول حاجتين مهمين جدا من الخمسه. ولذلك لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن اربع: اول حاجه عن عمره فيما افناه، وتاني حاجه عن شبابه فيما ابلاه. فنص الاربع حاجات اللي يتسال عنها العمر بتاعه، عمرك هو كنزك يا ابن ادم، انما انت ايام، فاذا ذهب يومك ذهب بعضك، وانت عامل زي ورقة النتيجة كل يوم بتقطف يوم من عمرك. عشان كده محتاجين ان احنا نفهم ان العمر ده ما ينفعش يعدي هباء، لازم تستثمر كل لحظة من حياتك. الحديثين دول بقى اللي احنا قريناهم دلوقتي بيوضحوا ان الصدقات مش فلوسه بس ابدا، الصدقات نوع تاني كمان غير الفلوس. يعني ممكن يكون الفلوس دي ممكن تكون، يعني مش عايز اقول اخر حاجة، بس مش هي كل حاجة. اسمع لقول المولى عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، خد بالك بقى، ومما رزقناهم ينفقون. ما قالش من الفلوس ينفقون، مما رزقناهم. تنفق من علمك، تنفق من أخلاقك ان انت تعامل الناس معاملة طيبة، تنفق من معاملاتك، تنفق من عملك اللي بتشتغل ده، ربنا اداك منصب وده نعمة من عند ربنا، تنفق بان انت تعامل الناس معاملة كويسة وتقدرهم حاجتهم، ده انفاق. وخد بال حضرتك، تنفق بان انت تعلم الناس العلم بتاعك، تنفق بان انت تأدب الناس وتعرفهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتعرفهم شرع ربنا سبحانه وتعالى. كل دوت رزق انت بتوزعه على الناس وبتعلم الناس من الرزق اللي ربنا اكرمك بيه. دي المسألة اللي احنا محتاجين نفهمها، ان الرزق عمره ما كان فلوس وبس، فلوس وغير فلوس. اسمع، ممكن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعطيك فلوس ولكن يحرمك من حاجات ما ينفعش تشتريها بالفلوس، زي الصحة، زي راحة البال، زي الزوجة الصالحة، زي الأولاد، زي الخلق الطيب، زي نعمة الإسلام، زي نعمة الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، زي نعمة التفرقة بين الحلال والحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. يبقى في أمور معينة ما هيش فلوس لكنها رزق أعظم من الفلوس، الصحة وراحة البال والزوجة الطيبة والعلم والعمل والتوفيق إلى نعمة الإسلام والتوحيد وحب الناس، حب الناس كنز أيضا، وراحة البال، كل دي كنوز أعظم من الفلوس. تعالوا نكمل مع بعض، عاش مليون سنة ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
تعالوا نشوف لحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ممكن إنسان اللي هو عمره 60 سنة أو 50 سنة ممكن يلقى الله سبحانه وتعالى، يبقى عمره 1,000,000 سنة و2,000,000 سنة ويقين ورب الكعبة. ممكن لو حبيت تخلي عمرك 5,000,000 سنة، قسما بالله العظيم ممكن يكون عمرك 5,000,000 سنة و10,000,000 سنة. الأمور مش بعيدة، الأمور محتاجة بس إخلاص نية لله سبحانه وتعالى وثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وان انت تتعامل بذكاء مع أمور الشرع. ازاي ان انت يومك ما يتعداش بيوم واحد؟ ازاي ان انا كنت دايما بقول لبعض الشباب، بقول لهم يا شباب تحبوا تصوموا رمضان اللي جاي ده 100 مرة؟ فواحد قال لي ازاي، قلت له والله سهل جدا، في طريقتين. الطريقة الاولى ان ربنا يجعلك سبب في هداية 99 واحد، فلما انت تصوم وتصلي قيام الليل وكده يبقى يتحسب في ميزانك وفي ميزانهم وميزانك، 99 بيصلوا وبيصوموا يتحسب في ميزانهم وميزانك، يبقى انت كده صمت 100 رمضان وصليت قيام الليل في 100 رمضان. في طريقة تانية لو انت يعني صعب بالنسبة لك ان ربنا يهدى على ايديك 100 واحد، في طريقة تانية ان انت تجيب 100 أو 99 واحد لو عندك قدرة ان انت تطعمهم كل يوم من الصائمين، فيتحسب 99 في ميزان حسناتك زائد صيامك، يبقى انت صمت رمضان 100 مرة. سبحانك يا رب. طب واحد معوش خالص، شوف الاسلام جميل ازاي، هات 100 تمراية وبقبل المغرب مباشرة، او خليك كريم شوية هات كل يوم كيلو تمر، كيلو تمر كده يكون فيه مثلا 300 تمراية ولا حاجة، واخد بالك، وحط كل 3 تمرات في كيس صغير. والناس اللي واقفين في العربيات بتاعتهم في الشارع قبل المغرب دايما بيبقى فيه زحام كده قبل الفطار، خش على كل عربية السلام عليكم لو سمحت افطر على دير، حاجة جميلة قوي قوي. يبقى انت كده بتفطر 100 واحد، كل واحد على 3 تمريات، ويتحسب صيامهم في ميزان حسناتك بفضل الله، لان هي دي طاقتك وهو قدرك، انت قدرك ما انتش قادر تدي اكتر من كده، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها سبحانه وتعالى. تعال نرجع للحديثين ونشوف ازاي تعيش 1,000,000 سنة. اول حاجة بيقول لك علما نشره، يبقى اذا ان مما يلحق المؤمن من بعد موته وهو في قبره علما نشره، علما نشره، وفي الرواية التانية علما علمه، ان انت تنشر علم او تعلم علم. يعني اذا صاحب المكتبة اللي بيطبع كتب حتى لو كان بيكسب فيها، لو يحتسب النية يرخص الكتب، يطبع على ورق نظيف، يوصل للناس الكتب بأسلوب مهذب كده وجميل وفي شيء من الأمانة، يهتم جدا بالمادة العلمية التي تقدم في الكتب اللي بيطبعها، يتحسب في ميزان حسناته ويبقى نشر علم. والشيخ اللي بيألف كتاب هو ده عمرك، هو ده ابنك، هو ده ابنك اللي يعيش من بعدك، وهو ده عمرك التاني، هو ده عمرك التاني، ان يبقى عندك علم بتنشره، سواء دروس، سواء كتب، سواء مطويات، سواء اي حاجة خاصة بالعلم، كل ده بيتحسب في ميزان حسنات حضرتك وحضرتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. الله سهل له طريق الجنة بمجرد ما نبدأ في طلب العلم، طريق الجنة يتفتح ما شاء الله ويسلك طريق للجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال معاذ بن جبل، كان لي كلمات كده جميلة قوي في موضوع العلم، قال تعلموا العلم فإن تعلمه خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح، قل بالك بالكلام، والبحث عنه جهاد وبذله لمن لا يعلمه صدقة، وتعليمه للناس قربة، هو ذا العلم. حاجة جميلة أوي ان انت بتعلم الناس وتدل على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خد بالك من حاجة، ان لن ينتفع الناس بعلمك الا اذا كنت انت شخصيا بتعمل بهذا العلم. لان المولى عز وجل بيقول: اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا عن يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة: أي وإنه لذو عمل بما علمناه. يبقى بنشر علم، بعلم الناس علم، لكن العلم ده لن ينتفع الناس به إلا إذا كنت أنا حالي يوافق الكلام اللي أنا بقوله. ولذلك ليحذر كل عالم، كل داعية، كل واعظ، إن الناس تشوف أحواله بخلاف أقواله. دي بتبقى فتة كبيرة جدا جدا، بتخلي الناس لا تثق أبدا في أهل العلم، ويكون أحيانا في ظلم وإجحاف إنه يعمموا يقولوا بس يبقى كله كده. لا، مش كله كده. احكم على كل شخص بنفسه، ودع الباقي حتى يظهر لك منهم ما يبدي يعني ما بداخلهم. لكن علينا بإحسان الظن بجميع من حولنا. ولذلك لما تترك علم يبقى أنت كده بتوسع عمرك، يبقى أنت كده بتطول عمرك، يبقى أنت كده بتترك الصحيفة مفتوحة. الإمام ابن الجوزي يألف 2000 مجلد. يا خبر أبيض، يعني النهاردة أنا لو قلت المسلم المسلمين قرأت في حياتك 1000 مجلد يقول لك 1000 مجلد، بس إحنا نخلص مجلد ولا مجلدين يبقى رضا والحمد لله رب العالمين. أمال الإمام ابن الجوزي مش قرأ 2000 مجلد، ده كتب ألف 2000 مجلد. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان يصنف، يعني بيألف في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ، اللي هو بينقل وراه، ما لا يستطيع ناسخ أن ينسخه من بعده في أسبوع كامل. سبحانك يا رب. الإمام أحمد يقول له: إلى متى تطلب العلم؟ يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. الإمام عبد الله بن المبارك يقول له: إلى متى تصنف؟ يقول: لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد. الإمام ابن جرير الطبري لما جمع طلاب العلم كده قال لهم: عايزين نألف كتاب في التفسير. طب هيكون في كم صفحة يا إمام؟ قال لهم: يعني في حدود 30,000 صفحة. قالوا له: هذا مما تفنى منه الأعمار، ده احنا العمر كله يخلص واحنا كل لسه ما خلصناش. قال لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم، نعمله في 3000 صفحة. وألف كتاب تاريخ الطبري في 3000 صفحة، أو تفسير القرآن في 3000 صفحة. جه بعد كده قال لهم: عايزين نعمل التاريخ في كام يا إمام؟ قال لهم: في حدود 30,000 برضو كده. قالوا: هذا مما تفنى منه الأعمار. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم، طب نعمله في، قال لهم: نعمله في 3000 صفحة. همم ما شاء الله. كان في أحد الأئمة الحاكم رماه في السجن، السجن بتاعه كان إيه؟ مش هتصدقوا، كان بئر، رماه في البئر، قال له: هو ده السجن بتاعك. تخيلوا حضراتكم هذا العالم كيف يوصل علمهم، هو بئر ولكن حاطط عليه 2 حراس. فالحراس كانوا بيأذنوا للتلاميذ يجوا يزوروه كل يوم، فكانوا يجوا يزوروه والإمام قاعد في البئر يعمل إيه؟ بئر طبعا جاف ما فيهاش مية يعني، فكان يقعد يعني يقول لهم بعض الدروس أو بعض المعلومات الفقهية وهم يدونوها في ورق، لحد ما وهو قاعد في البئر المدة معينة، المدة اللي قضاها في البئر، ألف من خلالها 20 مجلد في الفقه، وأصبح عند هؤلاء التلاميذ 20 مجلد في الفقه من شرح الإمام هو بيشرحه من هذا البئر. يبقى تتعلم وتعلم الناس. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال كما عند البخاري: بلغوا عني ولو آية ولو آية. يعني لو جبت مثلا شوية أولاد كده صغيرين وحفظتهم القرآن، خد بالك بقى، أنا قاعد قدام قد إيه مثلا؟ ما قاعد قدام مثلا 50 طالب. تعالوا حبايبي نتجمع في مسجد، نتجمع في فصل، نتجمع في أي مكان وحفظ القرآن. طيب يلا يا حبيبي اقرأ ورايا. كل ما الشيخ يقرأ آية والتلاميذ 50 يقرؤوها، القراءة بتاعت 50 بتكتب في ميزانهم وفي ميزانه. وبعد كده التلميذ بياخد السورة دي ويروح البيت ايه يكررها عشان يحفظها. السورة الواحدة ممكن يكون مثلا السورة دي صفحة مثلا في المصحف، السورة دي يعني قد ايه مثلا؟ السطر فيه 15 40 حرف في 15 سطر يعني 600 حرف، ب10 في 10 حسنات يبقى 6000 حسنة في الصفحة الواحدة. الولد ده عشان يحفظ الصفحة دي بيكررها حوالي من 50 ل100 مرة. يتحسب قد ايه؟ يبقى 6000 حسنة
في 100 مره يبقى كام؟ 6100 ب 600000 تقريبا، صح كده؟ 600000 حسنه في صفحه واحده تتكتب في ميزان الطفل دوت وفي ميزان حسنات الشيخ اللي علمه. ده لو كان طفل واحد بيتعلم، امال لو كانوا 100 واحد، امال لو كانوا اجيال ورا بعض. انا اذكر الشيخ اللي كان حفظنا القران الله يرحمه رحمه واسعه، كان شبه كفيف يعني، كان لا يرى الا خيالات الله يرحمه رحمه واسعه. واقسم لكم بالله اعجب ما رايت في عمري، وكانت هذه كرامه خاصه بهذا الشيخ، اعجب ما رايت في حياتي. كنت لما اروح اسمع على ايدين هذا الشيخ، وكنت صغير، كنت اظن كنت لسه في سته ابتدائي او حاجه زي كده او رابعه، والله ما فاكر يعني، كنت في مرحله ابتدائيه، فكنت اروح له عشان اسمع على ايده القران. فمثلا عايز اسمع من سوره الروم، وفلان ده وزميلي حافظ من سوره البقره، وفلان حافظ من سوره العنكبوت، كنا اربعه بنسمع في وقت واحد. فكان يقول لي يلا يا محمود يا ابني ابدا، فابدا، وبعد ما ابدا يقوم مشاور للتاني، هو مش شايف غير خيالات، مشاور للتاني ابدا، يقوم بادئ خد بالك، والثالث والرابع، وكل واحد بيسمع، وركزوا معايا، كل واحد بيسمع في صوره مختلفه عن التاني تماما. والشيخ ورب الكعبه يقعد يسمع ويهز في دماغه كده، وبعدين يقوم ايه، انا مثلا ايه غلط، يقوم حاطط ايده عليا كده عشان اسكت، فاسكت، وبعدين شويه كده ويقول لي الايه الصحيحه اللي انا غلطت فيها، واخد بالك، والتاني يغلط، لحد ما انا تعمدت في مره ان انا اغلط عشان اشوف هو هينتبه فعلا لغلطي في وسط ما اربعه بيقراوا من صور مختلفه ولا لا. والله العظيم التفت الي وحط ايده على رجلي وقال لي استنى او اسكت، تمام؟ قال لي اسكت، فسكت، وبعدين قام قايل لي القراءه الصحيحه بتاعه الايه. حاجه عجيبه جدا، حسيت انها كرامه ربنا اكرم بها هذا الرجل. يبقى اذا لو حفظت شباب او حفظت حضرتك مجموعه من البنات القران، كل ده يكتب في ميزان حسناتك. لو دعوت رجلا للصلاه، انا دعيت واحد للصلاه فصلى، والرجل ده راح دعا زوجته واولاده وقرايبه واولاد عمه، وممكن يكون بعد كده طلب العلم وبقى شيخ ولا داعيه وبدا يعلم، كل ده يتحسب في ميزانه وفي صحيفته، ويتكتب في صحيفتي انا كمان، كذلك حضرتك وكذلك حضرتك. وكل واحد فينا من دعا الى خير او الى هدى كان له مثل اجور من تبعوه دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم. ممكن واحده مش محجبه دعيتها للحجاب، وانت لما دعيتها للحجاب هي راحت دعت قرايبها وحبايبها وزمايلها وبناتها لو اتجوزت، كل ده في ميزان حسناتك. لو كفلت داعيه، كانوا بيقولوا ان اخطر مرض في العصر الحديث هو مرض الايدز. ليه؟ لانه بيخش على جهاز المناعه بيدمره مباشره. كذلك نفس المشكله، ان اعداء الاسلام بيخشوا على الجهاز المناعي للمسلمين ويخبطوا شبهات يمين وشمال ويخلوا الناس تتلخبط وتقول ايه ده، معقوله ده في ناس بتقول على الاسلام كذا وكذا وكذا، وتنتشر الشبهات. ايه جهاز الصد المناعي ضد الشبهات؟ هم علماء الامه اللي واقفين على حرس الحدود بيحموا هذه الأمة. فممكن يكون في داعية نابغ ما شاء الله، طالب علم مجتهد ما شاء الله، فأنا لما أكفره ولما أساعده في أنه هو يتفرغ لدعوته، ممكن أحسب ده من زكاة مالي، ما فيش مشكلة، طالب علم فقير أديله كل شهر مثلا 500 جنيه، أنا عايز أطلع زكاة مالي مثلا في السنة 6000 جنيه، أديها له على صورة مرتب، ال 500 جنيه دولت يعيش بيهم، وممكن يجيب منهم بعض المراجع والكتب ويذاكر، وانا قاعد في بيتي ونايم ومرتاح وهو بيذاكر وبيدرس ويسهر ويروح ويدي دروس ويصلح بين الناس ويكرم الناس ويعلمهم شرع ربنا وسنه نبينا، وكل ده في ميزان حسناتنا كفاله طلبه العلم. سبحانك يا رب، باب من ابواب الخير عظيم جدا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يبقى كل اللي تعلمه على إيدك وكل اللي اهتدوا يصلك ثوابهم جميعا ويتحسب في ميزان حسناتك. الحاجة الثانية، الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: وولدا صالحا تركهم، ولدا صالحا تركه. كنا بنظن زمان قبل ما نقرا الحديث ده يا جماعه ان من شروط انتفاع الاب بالابن ان الابن دوت لابد ان هو يدعو له ويستغفر له بعد موته. قال لك لا، هنا في معلومة جديدة، ان مجرد ما يكون عندي انا ولد صالح ومطيع وانسان مهذب ومتدين، حتى لو لم يدعو لي وحتى لو لم يستغفر لي، فانا انتفع بهذا الولد، لان كل اعماله بلا استثناء بتتكتب في ميزانه وبتتكتب في ميزان حسناته. يبقى الحديث دوت بيضيف لنا معلومة جديدة تماما، ان الولد الصالح بينتفع به الام والاب حتى لو لم يدعو لهم وحتى لو لم يستغفر لهم وحتى لو ما عملهمش صدقة جارية ولا اي حاجة، كل اعماله هو حتى لو عملها لنفسه بتتحسب في ميزانه وتتحسب في ميزان الاب والام. سبحان الله، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد من كسب ابيه. ولذلك حتى الولد الصالح يا جماعة خير للأب والأم، حتى لو الابن دوت مات قبل الأب والأم. يعني احنا بنقول الأب مات والأم ماتت فبينتفعوا بالولد الصالح أو البنت الصالحة اللي عايشة، لا، ده حتى لو الابن أو البنت ربنا يحفظكوا لو ماتوا قبلينا احنا بننتفع بهم عند الاحتساب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: ما من مسلمين يموت لهم ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث أي الإثم إلا أدخلهم الله عز وجل الجنة بفضل رحمتهم إياهم. فيقول الأولاد حينما يقال لهم ادخلوا الجنة يقولون لا ندخل إلا ومع أبوانا، فيقول جل وعلا ادخلوا أنتم وأبواكم الجنة فيدخلون الجنة سويا. فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. صلى الله عليه وسلم.
موت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحديث ده بيضيف لنا معلومة جميلة قوي، إن إحنا كنا بنعتقد إن لازم من شروط انتفاع الأب والأم بالولد إن الولد الصالح ده لازم يدعو لهم ولازم يستغفر لهم ولازم يعملهم صدقة جارية، حتى لو ما عملش للأب والأم ولا حاجة هم بينتفعوا باللي عملوا. لكن يزيد الأجر بالنسبة للولد لو إن هو احتسب إنه يعمل الخير دوت لأبوه أو لأمه، يتحسب في ميزان حسناته ويتأكد قبوله لأنه عمله للغير، عمله للأب والأم، وده بمثابة اللي هو إيه؟ اللي هو الدعاء بظهر الغيب. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقول: ما من مؤمن أو ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. يبقى إذن الخير هنا بيعود على الولد أكتر من الوالدين، لأن الوالدين كده كده كسبانين. الأب يعمل عمر، الابن يعمل عمر أو يحج أو يصلي أو يزكي أو يصوم أو يطلب علم أو يدعو، كل ده واصل في ميزانه وفي ميزان حسنات الوالدين. يبقى إذن أولدا صالحا تركه، مجرد بس ترك ولد صالح في الدنيا، وده يدينا درس جميل إن احنا نربي أولادنا على الصلاح. إن أنا بربي ابني دوت أولا لله ثم لنفسي، بربيه لله عشان ربنا سبحانه وتعالى أمرني إن أنا يعني أتقرب إليه سبحانه وتعالى بتربية أولادي، وإن أنا أعمل لهم وقاية من النار وإن أنا أخذ بإيدهم إلى الجنة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى إذن حينما تترك أولادك الصالحين بيصلوا ويستغفروا بيعملوا بأي حاجة، كل ده يتحسب في ميزانهم وفي ميزان حسناتك. لكن زي ما قلت لحضرتك، لو هو بقى استغفر لك، لو هو دعا لك، هو بقى هيزيد في أجرك وهيزيد في أجره، وهو اللي هينتفع أكتر، لأن كده كده هو الخير وصل له، الخير وصل لك من أولادك الصالحين اللي تركتهم في الدنيا. أقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. يبقى ده العنصر الثاني، أو ترك ولدا صالحا. يبقى مجرد ترك ولد صالح أو بنت صالحة، طبعا كلمة ولد بيشمل الولد والبنت، أو ترك بنت صالحة، كل ده يبقى في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. بالإضافة إن أنا لما أترك ابن صالح أو بنت صالحة أنا نفسي أذكر بالخير، إن أنا لما موت وابني يكون صالح، فلما الناس تشوف أخلاقه معاملاته عباداته طلبه للعلم دعوته إلى الله يقولوا الله يرحم والدك،
ربنا يرحمه رحمة واسعة، ترك ولد صالح زيك، ربنا يرحم والدك يا بنتي ما شاء الله، يرحم أبوك وأمك اللي تركوا بنت صالحة زيك، وهكذا. يبقى الأب ياخد الدعاء والجمال والثناء ده كله وهو ما وهو في قبري، وهو في قبري بعد موتي. سبحانك يا رب، شوف قد ايه الخير بيوصل للإنسان، وقد ايه عمر الإنسان بيطول بالخير اللي هو بيقدمه لدينه والبلده ولنفسه. الحاجة الثالثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومصحفا ورثا. ان انت تجيب مصحف وتعطيه للناس عشان يقروا في المصحف ده، ويدخل في نفس المعنى كتب العلم. في طلبة علم، يعني سبحان الله، لما عملت الموسوعة الذهبية ل 16 مجلد دي فوجئت بطلبة علم كتير جدا، يجي لي يقول لي نفسي بس احصل عليها عشان اتعلم وادعو الى الله سبحانه وتعالى. فانت من جواك ما تقدرش ترده، فبتديها له فبينتفع بيها، بيقرا ويتعلم ويعلم غيره. هو ده الخير اللي انت ممكن تتحصل عليه، ده أحسن ما تديله 200,000 جنيه. انت بتديله علم علشان ينتفع بيه وينفع بيه الناس اللي حواليه. يبقى يدخل في هذا المعنى كتب العلم. طالب علم نفسه في صحيح البخاري اشتريه له، ايه المشكلة؟ نفسه في صحيح مسلم، نفسه في مجموعة كتب علمية مش قادر يجيبها. وياما طلاب علم بنقابلهم فقراء جدا جدا، متعلق البحث اللي بيعمله أو الدروس اللي بيحضرها أو الحاجات اللي عايز يعملها سواء خب الجمعة أو غيره على مجموعة كتب، هو مش عارف يشتريها. اشتريها له صدقة جارية، تبقى في ميزان حسناتك، كلما قرأ وكلما تعلم وعلم كل ده في ميزان حسناتك. اشتروا مصاحف واديها للناس هدايا، وربنا يكرمك يا رب العالمين. تهادوا تحابوا، لما تعطي المصاحف وكتب العلم تفضل صحيفتك مفتوحة بعد موتك. كل اللي يقرأ في المصحف وكل اللي يقرأ في كتاب العلم وينتفع، وكل اللي يهتدي بسبب الدعوة من خلال هذه الكتب، كل ده يبقى في ميزان حسناتك ومكتوب في صحيفة حضرتك وفي صحيفة حضرتك. رقم 4، قال ايه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: او مسجدا بنان. الله، لأنه ورد في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. الله، اللي يبني مسجد بس لله. أنا بحزن لما ألاقي واحد عامل مسجد ومكلف وما شاء الله مليون أو 2 مليون وكاتب عليه مسجد الحاج فلان الفلان أو مسجد المرحوم فلان. ليه اليوفض ديت؟ ما نعمله لله وخلاص. مسجد الإيمان، مسجد التوحيد، مسجد الصفا، مسجد المروة، مسجد مش عارف أي مسجد، سمى أي حاجة، مسجد عباد الرحمن وخلاص. والله يعلم من الذي بناه. اوعى تكون فاكر ان ربنا ما يعرفش. الله يعلم من الذي بناه وسيأجره ان شاء الله، هو واللي عمله. لو انا بنيت مسجد لوالدي، يعني سبحانك يا رب، لو عملت مسجد لوالدي وما كتبش عليه اسمي ولا اسم والدي، الله يعلم ان المسجد ده انا اللي بنيته وابتغيت بيه وجه الله سبحانه وتعالى وجعلته صدقه جاريه على والدي. يتكتب الاجر في صحيفتين، في صحيفتي انا يلي بنيت، وفي صحيفه ولدي اللي انا في والدي اللي انا وهبت له الاجر دوت. شوفوا كرم ربنا سبحانه وتعالى، لان عمر ما هكون احن من ربنا سبحانه وتعالى. انا احن على والدي واعمل له مسجد ويوصل الاجر ليه وما يوصلش؟ يوصل له بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس لما بيجي يتكلم عن المسجد، خد بالك من حاجة، انت لو دفعت مبلغ بسيط في بناء مسجد تاخد اجر كل من صلى فيه وكل من صام وكل من اعتكف في المسجد وكل من صلى قيام الليل التراويح يعني، وكل شوف يعني كل الخير اللي يحصل في المسجد يكتب في ميزان حسناتك. ولذلك مرة واحد بيقول لي انا معايا 2000 جنيه وعايز اعمل خير لوالدي، اعمل ايه؟ اعمل بيهم ايه ال2000 جنيه؟ قلت له نصيحتي ليك لو عايز تسمع كلامي، طلع بال2000 جنيه دولت مثلا 100 جنيه لكل مسجد بيتبني، لف كده في كل مكان كده وشوف المساجد اللي بتتبني، وفي كل مسجد حط 100 جنيه فقط. قال لي 100 جنيه وال100 جنيه؟ قلت له بس اسمع، انوي بال100 جنيه دولت ان انت بتشارك في اي حاجه موجوده في المسجد ان شاء الله، حتى بملاليم، مليم في الفرش، مليم في الاساس، مليم في اي حاجه، اشترك. خد بالك بال100 جنيه ديت تاخد انت ووالدك اللي انت عامله الاجر ده، او انت ووالدتك، او انت ووالد اللي وهبت له العمل دوت، تاخدوا الاجر، تاخدوا الاجر انتوا الاثنين في كل حاجه وكل خير يتعمل في المسجد ده، سواء صلاه او اعتكاف او طلب علم او دعوه الى الله سبحانه وتعالى او جلسات قران او اي حاجه تتعمل في المسجد ده، كل ده في ميزان حسناتكم بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5، قال لك: او بيتا لابن السبيل بناه. ايام بقى ابائنا واجدادنا، ايام الجيل الجميل الطيب ده، الجيل اللي هو يعني الجيل اللي ما يتعوضش بسهوله. سبحان الله،
كان عندهم حاجة اسمها دار لابن السبيل ومطاعم لابن السبيل. كان يعملوا ايه؟ يجوا مثلا في مكان معين كده ويقوموا مثلا عاملين دار لابن السبيل. اي حد معدي جاي مثلا ضيف معدي من بلد تانية جاي هيعدي مثلا محتاج ينزل يقضي مصلحة في البلد ده لمدة يوم او يومين او ثلاثة بالكثير، تمام؟ كان يخش في المكان دوت في المضيافة ديت يعني وينام وياكل ويشرب، والناس بقى تعرف ان في ضيف لانه معينين واحد موجود هناك. اول ما يجي ضيف نازل في المضيفه دي يروح يبلغه مثلا اللي ماسك المضيفه دي، يبعت له فطار وغدا وعشاء ويبعت له اي حاجه هو محتاج لها ويراعي ظروفه كده لحد ما يمشي من المضيفه دي. حاجه جميله قوي ومعنى جميل قوي ان انا نازل في مكان فلوسي ضاعت مثلا ومش لاقي مكان ابات فيه انا وزوجتي واولادي، خد بالك، الاقي فيه مكان لابن السبيل انزل فيه اقضي فيه يوم او يومين او ثلاثة لحد ما ادبر اموري واخرج من البلد ديت. يبقى هم اكرموني واغاثوني في المشكلة اللي انا كنت فيها ديت. دار لابن السبيل ده من ضمن الاشياء التي تكتب في ميزان حسناتي، كل ما ضيف ينزل وكل ما يكرم ضيف وكل ما يغاث ملهوف في هذا البيت كل ده بيكتب في ميزان حسناتك. رقم ستة قال لك او نهرا اجراه، بمعنى لو حضرتك عملت كده زي قناية مية كده بتعدي على بستان، سواء البستان ده بتاعك او بتاع اي حد حواليك، ممكن واحد مثلا ربنا مديله. اعرف واحد بيقول لي جيت في مكان معين صحراوي وبنعمل عمليات استصلاح للاراضي وحفر الابار مكلف جدا جدا، قال لي فعملت ايه؟ الناس اللي حواليا كانت ظروفهم على قدهم وعايزين يستصلحوا الاراضي بتاعتهم ونفسهم يعملوا خير وعندهم اولاد واخر ما عندهم دفعوه في الارض ديت. قال لي قمت عامل بير وحفرت بير وطلع مية ما شاء الله ونويتها كلها لله سبحانه وتعالى. طلعت من البير دوت أنايا مباشرة كده تمر على الأراضي اللي حواليا وحددت حدودي، لأن ما أقدرش طبعا أسقي مثلا على بعضي 100 كيلو مثلا، لا هو يدوب على في حدود مثلا العشرين أو الثلاثين فدان اللي حواليا وخلاص. وقلت ده يا جماعة هيبقى مشترك ما بيننا وأنا مش عايز منكم أي حاجة، وكل قطرة مية تخش الأرض بتاعتكم تبقى لله سبحانه وتعالى. يبقى أو نهرا أجراه، ويدخل في نفس المعنى مثلا لو واحد حفر بير في مثلا قرية مش لاقين يعني نقطة مية يحفر لهم بير يشربوا مية نظيفة بفضل الله سبحانه وتعالى. وياما في إخوة وأخوات الله يحفظهم عاملين المشاريع ديت في قرى ناس فقراء جدا مش لاقين ياكلوا، حفر لهم بير او عمل ايه، او من الماسوره الرئيسيه اللي على بعد مثلا 3 كيلو في المدينه راح مثلا موصل مواسير ميه وكده ومواتير وراح موصل ميه لقريه من القرى مثلا، خد بالك كل نقطه ميه توصل لهم يشربوها تعينهم على الصلاه وعلى العباده وعلى طاعه ربنا يبقى في ميزان حسناتنا. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، يدخل تحت المعنى ده برضو اللي يجيب كل دير ميه، اللي يجيب اعزكم الله زير او قله او اي حاجه، كل دوت نرجو من الله ان اللي يعمل كده يشرب يوم القيامه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. تنوي ان كل نقطه ميه توصل لانسان تكون سبب حياته، فتكون انت سبب حياه قريه كامله ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا. ومش لازم واحد بس اللي يتحمل نفقه البير او نفقه توصيل الميه القريه كامله، ممكن مجموعه من الناس الطيبين يشتركوا مع بعض ويوصلوا الخير دوت بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول ايه؟ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. قال ابن عباس في تفسير الآية فلو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة. الله، إن أنت لو قدمت المية في الدنيا ربنا هيكرمك وتشرب المية دي في الآخرة. إن أنت ممكن يكون الإنسان بيبخل حتى بالمية، تعرف في انسان بخيل حتى بنقطة مية، لو جيت تشرب من عنده مية ما يسقكش مية. وفي انسان ما شاء الله كريم وعارف انه لو عمل كولدير مية لو شرب منها انسان هو مأجور. الكولدير احيانا تلاقيه بينقط نقط كده مية في اعزك الله في طبق مية كده بلاستيك ولا حاجة، لو جت قطة شربت منه في ميزان حسناتك، لو جاء عصفور خد منه نقطتين كده مية في ميزان حسناتك، اي حد في الكون يشرب من المية دي كل ده في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم سبعة النبي قال لك او صدقة اخرجها في صحته وحياته، بمعنى ما يجيش واحد يا جماعة وهو في سكرات الموت وخلاص في النزع الاخير يقول خلاص يا ربي فلوسي كلها لله، ما ينفعش. وان اوان الصدقة
هل ينفع ان انا اتصدق وانا بموت؟ طب ما كنت عايش ما قدمتش ليه الخير دوت؟ طبعا ده مش دليل لمن يحتاج، لان بعض الناس لما بيسألوا بيجاوبوا اجابة عجيبة جدا. واحد يروح يسأل مثلا حد من الدعاء يقول له ينفع ان انا اعمل صدقة جارية لوالدي؟ يقول له لا طبعا لا يجوز، الصدقة ديت لابد ان هو يعملها لنفسه في حياته. الحديث ده بيدل على الاستحباب مش على الوجوب. يعني بيقول لك يستحب ان انت اللي تعمل لنفسك الصدقة في حياتك. ليه استحبها؟ قال لك لان ممكن الورثة يبخلوا. ممكن انا اترك 500,000 جنيه لاولادي واقول لهم يا اولادي الله يبارك فيكم، خدوا 400,000 اتمتعوا بيها في حياتكم، و100,000 الله يكرمكم شاركوا بيها في مسجد، في كل ديرات مية، في اي خير للمسلمين. فالولاد بعد ما الاب مات قالوا يا سلام، ما خلاص مات بقى كل ما يتروح له احلى حاله، ومعقولة يعني نصرف 100,000 جنيه عشان خاطر يوصل خير لواحد ميت؟ يا عم ربنا يكرمه، الاحياء اولى من الاموات، وايه وما ينفقوش ولا حاجه. فعشان كده النبي بيقول له طلع صدقتك اللي انت عايز تطلعها في حياتك. طيب مات والورثه كانوا عندهم شيء من الوفاء ومن الامانه، طلب منهم يعملوا بال100,000 جنيه دي خير؟ قالوا لا ده مش 100,000، ده ابونا حبيبنا، ده احنا نعمل له ب200,000 جنيه خير والباقي نوزعه علينا. وعملوا له الخير ده كله. يقبل ولا ما يقبلش؟ طبعا يقبل، طبعا يقبل. صدقة جارية الابن عملها او البنت عملتها للام ولا للاب، كل ده يوصل بفضل الله سبحانه وتعالى. وان كان الافضل زي ما قلت ان هو يتصدق عن نفسه في حياته، ليه؟ خشية ان الورثة يسيء استخدام المال ولا ما يعملوش اي خير للاب خالص ولا للام. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وقال كما عند النسائي باسناد حسن سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل كان عنده عرض من المال، عنده فلوس كتير قوي، فطلع منها 100,000، ورجل كان لا يملك إلا درهمين، فأخرج درهما واحدا كأنه تصدق بنص ثروته، فسبق درهم 100,000 درهم. لما تجمعوا الحاجات دي اللي أنا قلتها دي كلها، وتجمعوا الأحاديث اللي سمعناها، وتجمعوا خصوصا الحديثين اللي احنا ذكرناهم في اول الحلقه اللي هو سبع يجري للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته، لما تسمع السبع حاجات دولت وتعملهم صدقوني ورب الكعبه ممكن تحسبوها وتعملوها وتلاقوا نفسكم يوم القيامه جايين باعمار مش 1,000,000 سنه، 2,000,000 و3,000,000 و5,000,000. تخيلوا حضراتكم لو واحد عمره 60 سنه واهتدى على قديم 100 واحد، وال100 واحد دولت اهتدى على قديم كل واحد منهم 100 واحد، يبقى 10,000 واحد، وال10,000 واحد دولت سلم تصاعدي، وال10,000 اهتدى على قديهم 100,000، وال100,000 اهتدى على قديهم 1,000,000. يجي يوم القيامة تخيلوا حضراتكم المليون اللي اهتدوا دولت، تخيلوا حضراتكم ده يعني كل واحد عاش كم سنة؟ عاش 50-60 سنة، 50-60 سنة في 1,000,000 شخص يعني كام؟ يعني 60,000,000 سنة. يعني واحد يجي يوم القيامة عمره 60,000,000 سنة. أكبر صحيفة في الكون ده كله وأعظم صحيفة مليانة حسنات هي صحيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن كل الأمة وكل المليارات اللي جت من بعد النبي عليه الصلاة والسلام اليوم القيامة كل أعمالنا بتتكتب في ميزاننا وميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي اهتدوا على ايدين مصعب بن عمير وعلى ايدين سعد بن معاذ في المدينة المنورة اللي هي بداية تكوين الإسلام، والذرية اللي جت منهم بعد كده من التابعين وتابع التابعين إلى يوم القيامة كله يتحسب في ميزان حسنات سعد بن معاذ، مصعب بن عمير، أسعد بن زرارة، ثم في ميزان الأكبر، الميزان الأكبر ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. بص في ميزان أبي بكر وعثمان وزيد بن ثابت اللي جمع القرآن، كل من يقرأ حرفا من القرآن في ميزان حسنات زيد بن ثابت، وفي ميزان حسنات اللي أمروا بجمع القرآن هو أبو بكر الصديق، وفي ميزان حسنات الذي علمهم القرآن هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تقدر أن أنت تخلي سجل حياتك وعمرك والله وبلا مبالغة يعدي 1,000,000 و2,000 و3 و10. اقول لك حاجة حلوة بقى، انونية بقى كده، ولو ما طلعتش من الحلقة دي كلها الا بالنية دي كفاية علينا. كان احد مشايخي كان يقول لي محمود يا ابني عايزك تنوي من جواك ما دمت سلكت طريق الدعوة ان ربنا يجعلك سبب هداية الانس والجن. قلت له يا شيخنا طب ازاي انا هكون سبب هداية الانس؟ قال لي بس انوي انوي، انت مش هتعملها طبعا، هو في واحد هيكون سبب هداية البشرية كلها والجن كله؟ لا بس انويها، ان يا ربي لو عندي امكانية، لو عندي قدرة لكنت اكون سبب في هداية الانس والجن. او اطلبها من ربنا، يا رب اجعلني سببا في هداية الانس والجن. قال لي تيجي يوم القيامة هداية الانس والجن وان لم يهتدوا يكون في ميزان حسناتك. انه من جواكم ان يا رب انا نويت من جواي لو اعطتني فلوس لابني مسجد في كل قرية وفي كل شارع في الدنيا كلها، لو اديتني فلوس لاعمل كل دير في كل شارع على الكرة الارضية، لو اعطتني فلوس هوزع مصاحف على كل الكرة الارضية، لو اديتني فلوس هوزع كتب علم على كل الكرة الارضية. انو النية ديت، انو مش هتخسر حاجة، نية صادقة. وهل في حد في الدنيا هيكون عنده فلوس يوزع مصاحف للكرة الأرضية؟ هل في حد عنده فلوس يوزع كتب علم للكرة الأرضية؟ هل في حد عنده فلوس يركب كل دير في كل شارع في الكرة الأرضية؟ مفيش ومش هيحصل. لكن انويها وتاخد أجرها بفضل الله. الشاهد من وراء الكلام ده كله هقول لك على بعض المشاريع السريعة جدا جدا اللي تطول بها عمرك في عجالة كده في الدقيقة اللي فضلة دي. رقم واحد، احرص على ان يكون عندك أولاد صالحين، عندك أولاد ربيهم على الصلاح. ما عندكش اولاد، ما رزقتش باولاد، انوي ان لو ربنا رزقك او لو ربنا كان رزقك كنت هتربيهم على الصلاح. رقم 2، مشاركه في بناء المساجد. 3، مشاركه في بناء دار ايتام. 4، عماره لتزويج الشباب. جيب كل شاب كده من الشباب مش قادرين يتجوزوا، اديله شقه كده ايجار لمده 3 سنين ببلاش، يتجوز فيها لحد ما ربنا يصل له ويقدر يقوم بحاله كده ويروح بعد كده يجيب شقه واحد غيره يجي يسكن. سيارة لتوصيل الدعاء لدروسهم وخطب جمعهم. أرض تجي على الثمر بتاعها كله للأيتام. مدرسة ليتامى المسلمين. عيادة لعلاج الفقراء مجانا. تزويج اليتيمات بنية إنشاء أسرة مسلمة. كل دير مية أو زير مية حتى. طباعة كتب وأشرطة لطلبة العلم. معهد لتحفيظ القرآن. توصيل المية والكهرباء لقرية فقيرة. المشاركة في مستشفى سرطان الأطفال. جهاز أشعة لمستوصف أو جهاز غسيل كلوي. زراعة النخل ليثمر الثمر للناس. دفع مصروفات المعهد أو المدرسة لطلاب العلم. وقف الإبل لتوزيع اللبن على مرضى الكبد. مدافن شرعية للمسلمين. مكنة خياطة أو تريكو لأم بتربي يتامى. وقف مكنة طباعة لطباعة المصحف مجانا. إنشاء قناة إسلامية، موقع على الإنترنت إسلامي، إذاعة إسلامية موجهة لبلاد لم تسمع عن الإسلام. دي أبواب خير عظيمة جدا تطول أعماركم. عشان كده كان عنوان درس الليلة بعنوان عاش مليون سنة. إن شاء الله نلتقي بعد الفاصل، نتلقى إيميلاتكم واتصالاتكم ونسعد بيكم. صلى الله على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول،
محبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقوني يا جماعة والله العظيم عمرنا دوت عمره ما يعدي هدر. المسلم ده عمره غالي قوي وعمره مهم قوي. يعني عايز اقول لكم حاجة، معلومة صغيرة خالص. ممكن الانسان يتعب في حياته عشان يوصل لانه يعمل حاجة ينتفع بها المسلمين بل والبشرية كلها. خدوا بالكم هيتعب لكن هيعيش كبير ويموت كبير. وممكن واحد ينام ويرتاح ويروق الانالي ويريح العظمتين ويقضيها بقى كده، يعني ايه، فرفشه وسهلله زي ما بيقولوا، لكن وهو هيرتاح فعلا بس هيعيش صغير قوي وهيموت صغير قوي. انا يعني كنت اسمع من احد مشايخ زمان الله يرحمه رحمه واسعه انه كان يقول لي انا ما بنامش في اليوم اكتر من 4 ساعات. بيني وبينكم كنت مستغربها منه لحد ما انا توغلت بقى في الدعوه، ففوجئت لقيت نفسي انا نفسي ما بنامش غير 3 ساعات. قلت سبحانك يا رب، فعلا الدعوه لما تستغرق حياتك وهمك كله ما تنامش. انا وانا نايم هتتعجبوا، وانا نايم حاطط جنبي ورق وقلم ورق وقلم، فانام واحلم بالدعوه وانا نايم، واحلم بالفكره اللي عايز اقولها في الدرس اللي جاي او بالفكره اللي انا عايز اكتبها في الكتاب. وانا نايم يخطر على بالي فكره، وجنبي ورق وقلم قلم ورق أبيض أو مكاتب عليه وأنا نايم كاتب عليه الفكرة. أصبح الصبح ألاقي مجموعة أفكار مكتوبة في الورق متداخلة جوه بعضها وشخبطة ويعني يقولوا كده وكلام داخل جوه بعضه، ولكن أقعد أفسر بقى اللي أنا كتبته أو مكاتبه في ورقة بيضة، فأطلع بحاجات جميلة قوي. كنت أحزن قوي لو نمت وصحيت وأنا ما كتبتهاش وفاتتني الخيرات دي كلها. بعتبر دي أجمل حاجة في حياتك. وتذكرت الإمام البخاري الله يرحمه رحمة واسعة، ونفس الحكاية عملها الإمام الشافعي، كان يصحى في اليوم في الليلة يعني 30 مرة يكتب مسألة علمية وينام، وبعدين يفتكر مسألة تانية يقوم يكتبها وينام. قلت سبحان الله، لما واحد يقوم يكتب 30 مسألة في الليلة أمال نام قد إيه؟ ورغم ذلك ربنا كان مبارك في عمرهم. مين معايا يا أستاذ إسلام؟ الأستاذ رجاء من المغرب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ محمود على هذا الدرس.
الله يحفظ حضرتك ويبارك فيك
وفي أهل نحبك في الله.
ربنا يحبك ويسترك ويبارك فيك يا رب.
والله العظيم أنا كنت حابة أكلمك من الحصة اللي فاتت.
ربنا يعزك يا أختي رجاء ويبارك فيك.
وكنت ببحث عن هذا الدرس الصدقة القرية.
الله يكرمك يا رب العالمين.
سبحان الله.
ربنا يحفظك. اديك انا ذكرت لكم هم ابواب من الخير اللي ممكن يتعمل، ذكرت لكم في الورقه ديت. فانا عايزكم رجاء يعني لو تقدروا تفرغوه او تقدروا تكتبوه، مهم جدا جدا يا اخت رجاء. ان احنا على فكره مش لازم اعمل كل دوات، نقي حتى حاجه قريبه لقلبك. ممكن واحد يكون معوش فلوس، خلاص علم ووصله، معيش علم، طيب دلاله على الخير. اسهل حاجه في الكون ده كله يا مسلمين ان احنا ندل الناس على الخير. انا عايز الناس توزع صدقات، اقول للاغنياء ما خدش فلوس عشان ما حدش يتهمني في ان انا خدت فلوس وحطيتها في جيبي، لا، انما اقول للغني يا ريت والله تحاول توصل خير للمكان الفلاني والمكان الفلاني، وروح انت اصلا بنفسك الله يبارك فيك. ادل الناس على طلبه العلم، ادل الناس على بناء المساجد، ادل ادل ادل. شغلتي دلال الى الخير، هي دي شغله المسلم. مين معانا يا استاذ اسلام؟ أم محمد. السلام عليكم. أهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يعزك.
ربنا يبارك لك يا ابني يا رب.
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك أسألك بالنسبة للصدقة الجارية.
نعم.
يعني أمي يعني إيه إحنا يعني أنا بعمل لها من فلوسي أنا صدقة جارية.
نعم.
يجوز يعني هي توصل لها ال
طبعا ده مش
لازم يكون من فلوسها هي.
لا ده مش يوصل لها بس، يوصل لها ويوصل لك. ما أنا عايز أقول لك حاجة كمان يا أم محمد.
بس في سؤال تاني عشان ما تقفلش.
اتفضلي.
عايزك تعمل لنا حلقة عشان في ناس بتقول إن ما فيش عذاب للقبر، وكان في جابوا لنا فتوى للشيخ الشعراوي إن بالنسبة للآية بتاعت سيدنا فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
اسمه فرعون مش سيدنا
فرعون. يبارك لك في أي قناة؟ متابعك في القناتين. ماشي. وقول لي بقى على موضوع ال
بس اسمعيني يا أم محمد.
اتفضل.
ما تقوليش سيدنا فرعون تاني، خليكي ربنا يبارك فيك يا ام محمد. طبعا يعني ايه ربنا يبارك فيك يا ام محمد يحفظك يا رب. احنا قلنا يا جماعه عايزين دائما الداعيه ما بين افراط وتفريط، احنا امه وسط وكذلك جعلناكم امه وسطا. غلطه كتير من الدعاء، وانا بقول غلطه كتير من الدعاء، ان كان التركيز كله على ايه؟ عذاب القبر وصريخ واصوات مرعبه في بدايه الدروس. الكلام ده ما ينفعش، ده تيئيس من رحمه ربنا. وفي الناحيه الثانيه نعيم القبر وبس وما فيش عذاب. لا، احنا عايزين نقول يا جماعه الوسطيه، ان احنا نقول ان المؤمن بيجازى على الخير، هيجازى عليه خير، والشر يجازى عليه شر. تمام كده؟ عملت خير هتلاقيه في قبرك، عملت شر هتلاقيه في قبرك، يبقى القبر فيه من باب البشرى ومن باب بقى المعلومه الجميله البسيطه الهاديه، نقول القبر فيه نعيم وفيه عذاب. لا نستطيع ان احنا ننكر لا ده ولا ده. واللي عايز يعرف موضوع نعيم القبر وعذابه، انا كنت عامل سلسله كامله 50 درس اسمها رحله الى الدار الاخره، موجوده على موقع رسمي الشيخ محمد مصري، خشوا عليها واستمعوها، درس كامل عن عذاب القبر ودرس كامل عن نعيم القبر. وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. معنا مين؟ الاخت فتيحه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وتعالى وبركاته.
اهلا وسهلا.
أهلا يا شيخ محمود المصري، جزاك الله خيرا.
الله يبارك حضرتك.
أنا منذ مدة عايزة أتكلم معاك لكن
ربنا يعزك أختي فيحة ويبارك فيك يا رب ويفتح عليك.
يا ربي آمين.
اتفضل.
يا شيخ أنا كنت حامل.
نعم.
زادت عندي بنية.
نعم.
وتوفت عندها يومين يعني.
يعني بعد ما وضعتي ماتت بعد ما وضعتها بيومين؟
دي هي كانت مريضة في بطني يعني، والكل بيقول لي لازم تشيليها، لازم عشان حتكون معاقة، حتكون مريضة قوي. انا مرضيتش يعني،
ربنا يحفظك.
وعايزة سؤالي، عايزة اعرف انا لما كنت شباب يعني عملت حاجات ما تعجبش ربنا يعني. سؤالي عايزة اعرف، هل بنتي هشوفها في الجنة ولا الحاجات دي
لا؟ بصي هقول لك يا اختي افتحي، ربنا يحفظك، والله ما في ارحم من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء، الانسان مهما عظم ومهما كان فهو شيء، ورحمه الله ستسع لا محاله. ان كنت اخطأتي في وانت في مرحله الشباب، فكل الناس تقريبا اخطأت في مرحله الشباب، وفي ناس اخطأت حتى بعد الشباب، لان النبي قال كده كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. بنتك اللي ماتت عندها يومين دي الله يرحمها رحمه واسعه ويجعلها سابقه لك الى الجنه ان شاء الله. ابشري، ما دام الانسان تاب من الذنوب الماضيه، وكلما وقع في ذنب غصب عنه بيجدد التوبه الى الله سبحانه وتعالى دون ان يستهين بالذنب، فدي بشرى طيبه جدا، ان شاء الله واحتسبت بنتك عند ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله تلاقيها بتنتظرك عند ابواب الجنه، وتدخلك الجنه كمان، وتلاقي بيت مبني لك في الجنه اسمه بيت الحمد، وده بالتوفيق ما بين ثلاث احاديث بس عشان الوقت ما يطولش. فان شاء الله ابشري بكل خير، واحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ان ربنا غفر لك اللي فات، وجددي التوبه دايما كده، واحتسبي بنتك عند ربنا تجد كل الخير عند الله سبحانه وتعالى. ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام، اهلا وسهلا.
اهلا محمد،
اتفضلي.
لو سمحت حضرتك قلت رايح من صنع رايح.
نعم.
دلوقتي انا عندي زوجي ما يعرفش عن الكلمه دي اي حاجه خالص.
ممكن توطي التلفزيون شويه يا ام محمد؟
طيب ماشي حاضر. دلوقتي زوجي ما يعرفش اي حوار عن الكلمه دي خالص.
نعم.
ماشي، فهو دلوقتي قاعد في البيت ما بيشتغلش خالص.
نعم.
ماشي، فانا عايز دلوقتي حضرتك توجه له كلمه ان حالا فات وانا عندي اولاد ومش عارف اعمل ايه.
الله يحفظك ويسترك يا ام محمد. عايز اقول لحضرتك حاجه، اولا المشكله اللي حضرتك بتذكريها دي مشكله انا اكاد اقول لك انها مشكله منتشره جدا جدا في جل بلاد المسلمين، منتشره بشكل مش طبيعي، ان كتير جدا جدا من النساء ازواجهم ما بيصرفوش عليهم. عايز اقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في عتق رقبه، ودينار انفقته في كذا، ودينار انفقته على اهلك، النبي بيقول ايه؟ اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. ويقول واللقمه يضعها الرجل في امرأتي له بها صدقه. فعايز اقول لكل رجل ربنا يبارك في عمرك، الا اذا كان الانسان مريض ومعذور فالزوجه بتعذره لظروفه، انما لو ما كانش مريض وما بيشتغلش وما بيصرفش على زوجته وعلى اولاده سيسال عنهم يوم القيامه. خصوصا اذا الجأ زوجته ان هي تشتغل وتصرف عليه وعلى البيت وغير ذلك. عايز اقول المسلم الحق حتى مش من باب الاسلام، حتى من باب الرجوله، حتى اللي يستمتع بان هو يصرف على زوجته. وبعدين ايه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. ده نصف قوامة الرجل على المرأة الإنفاق، إن هو ينفق ويشتغل. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى إن زوج حضرتك يكون سامعني، وإن ربنا يكرمك ويحفظك ويبارك في عمرك ويأجرك إن شاء الله. اسعى لأي شغل، لقمة حلال أيا كانت، حتى لو كان الأكل يعني المبلغ مش يعني مش مكفي قوي، أنا أظن إن شاء الله إن زوجة حضرتك هتعذرك على قلة ذات اليد، لكن في نفس الوقت ابذل الجهد عشان ربنا يكرمك وعشان ما تكونش ضيعت الأمانة. الأخت خديجة السلام عليكم. السلام عليكم أخت خديجة، السلام عليكم. قطع. طيب أم مين؟ أم فيروز، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا شيخ؟
أهلاً وسهلاً بحضرتك.
بالله عليك شيخ لو سمحت، أنا عايز أعرف بس، في ناس كتيرة بتقول تبرعوا لبناء مسجد وبناء جامع، فإحنا بندفع بس الصدقات بتبقى إلى حد ما بسيطة شوية. هل دي تعتبر صدقة جارية في ميزان حسناتنا؟ وبعد اذن حضرتك معلش برضه في استفسار صغير، انا لسه منتقبه عن قريب من حوالي شهرين.
ربنا يتقبل.
وللاسف في ناس كتيره طبعا ضغوط حضرتك عارف بقى والملابس الجديده بتاعت السيدات وكده الاغراءات كتيره، عايزه بس حضرتك تقول لي كلمات يعني تثبتني على موضوع النقاب شويه لو سمحت. جزاك الله خيرا.
حاضر عينيا ام فيروز.
ولا تنسانا من الدعاء بالله عليك.
ربنا يثبتنا وياك ويبارك فيك يا رب. عايز اقول حاجه يا جماعه، كون ان حد مثلا بيقول تبرعوا لبناء المساجد، يعني المساجد قدام عينيا وانا بتبرع وبحط في المسجد، انا ماجور ودي صدقه جاريه. حتى خدوا بالكم حتى لو كان القائم على هذه الاعمال يعني غير امناء، انا ماجور. انا بفضل لو حد عنده ساعه من المال وبيتبرع للمسجد يتبرع بحاجات عينيه، يجيب لهم طوب، يجيب لهم اسمنت، يجيب لهم ده، الا اذا كانوا محتاجين فلوس في حاجه معينه وهو يعلم ان القائمين عليه ناس امناء. لكن انا لا احفز ولا احبذ ابدا ان يبقى في تبرع لمسجد في بلد تانية انا ما اعرفهاش. يعني ابقى انا قاعد في القاهره واحد بيقول لي لو سمحت فلوس عشان ابني مسجد مثلا في اخر الدنيا، اقول له طب انا ايش عرفني ان المسجد هيبني؟ فانا احب اشوف ثمره التبرع في مكاني، ولذلك افضل ان كل اهل مكان هم اللي يتبرعوا ويبنوا المسجد. يعني مثلا اهل اسيوط هم اللي يبنوا مساجد اسيوط، اهل اسوان هم اللي يبنوا مساجد اسوان، اهل البحر الاحمر هم اللي يبنوها، اهل القاهره وهكذا. ليه؟ علشان انا بدفع الفلوس وبشوف المسجد قدام عيني، ده انا افضله. وان كان يحدث غير ذلك دي ايه يعني يجوز برضه، لكن انا دي الصوره اللي انا بفضلها. طبعا مشاركه اي مسلم في بناء اي مسجد صدقه جاريه تستمر العمر كله، طول ما المسجد ده بيتصلى فيه وبيعتكف فيه وبيقرا فيه قران وبيتعلم فيه العلم الشرعي، كل ده في ميزان حسناتكم ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. نهال، الاخت نهال، السلام عليكم.
مرحبا يا شيخ، كيف الحال؟
اهلا بحضرتك.
عيني احبك في الله.
ربنا يحبك ويسترك يا رب.
يا شيخ ادعي لي لان انا داخله على عمليه ان شاء الله.
شفاك الله وعافاك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك وان يشفي كل مرضى المسلمين يا رب العالمين.
امين يا رب. عايزه اسال من تشتري الحواجب هل هو حلال ام حرام؟
اخذ الحواجب؟
ايوه تلميص. تشقيره.
تشقير الحواجب. تشكير. أيوة. تشكير ولا تلميص؟ معلش.
لا تشكيره.
تشكير الحواجب. تشكير الحواجب طبعا عشان نبقى عارفين ايه التشكير. التشكير ان هو مثلا واحده بتعمل لون كده معين للحاجب، هو التشكير في حد ذاته ما هوش حرام، لكن في شبهه خدوا بالكم. ليه؟ لان التشكير دوت ممكن يعطي ايحاء للي قدامي بان انا تنمصت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بشقر حته وبسيب حته، كاني اخدت الحته ديت وسبت الحته اللي فوق، تمام كده؟ فهو التشكير هو لون بيتحط على الحاجب، هو في حد ذاته ما فيهوش حرمانيه، لكن في شبهه ان يقال ان اللي قدامي دي تنمصت او اخذت شيئا من حاجبها، اما هو عموما على الاجمال فالتشقير ليس فيه شيء وانما فيه شبهه، ليس حرمه، ليس حراما ولكن فيه شبهه. الاخت فاطمه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ محمود؟
الله يبارك في حضرتك.
ربنا يجازيك كل خير. والله يا موضوع الحلقه جميل جدا، ربنا يجازي حضرتك كل خير.
الله يخليك ويعزك يا رب.
شيخ محمود انا عايزه اتكلم مع حضرتك عن نقطتين. الاول والدتي، انا عايشه مع اخواتي من والدي، ووالدتي عايزه تلبس النقاب.
نعم.
فهي تقعد دي قدامهم ولا لا؟ اخواتي من والدي.
اخواتك من والدك؟ نعم.
وتاني حاجه موضوع سهل قوي عن الحسنات وكده، موضوع الموبايل، انه ممكن يعني انا وزمايلي في الكوريا وكده بنرن على بعض وقت الفجر.
هي وعفوا يا والدة حضرتك يعني ما زالت على ذمه والدك؟
لا هو والدي توفى الله يرحمه.
يعني هو توفي وكان متجوز واحده ثانيه وعنده اولاد ووالدتك موجوده معاه.
فهي عايزه تلبسه وهم يعني بيقولها لا لانه مش هينفع.
نعم. ايوه السؤال الثاني. اتفضلي. طيب الاول انا نسيت عفوا الاخت تقريبا انا ما افكر ام فيروز تقريبا كانت سالتني بتقول لي عايزه كلمتين بقى تشجعني على التثبيت على موضوع النقاب. عايز اقول حاجه يا جماعه، عايز اقول دايما كان لما حد يسالني عن موضوع النقاب كنت دايما بقول اهم حاجتين، ما دمت هتلبسي النقاب يبقى مش هتخلعيه، ده رقم واحد. رقم اتنين، لان قبل ما تقرري قبل ما تعملي حاجه فكري دايما في حته النقاب بالذات، بقول بالله عليكم قبل ما نلبس نقاب في حاجتين. رقم واحد، ما دمت هفكر وقررت نهائيا ان انا هلبس نقاب يبقى مش هخلع النقاب. رقم اتنين، ان انا هكون صوره حلوه للمنتقبات، لان ممكن ان انا النهارده واحده تلبس نقاب تتصرف تصرف معين، تتعامل بخلق معين، تسلك سلوك معين
يساء بالظن بكل المنتقبات. تعرفين الميكروسكوب دايما على لحية ونقاب، واحد ملتحي عامل حاجة غلط الدنيا كلها تقول لك الملتحين كلهم وحشين، واحدة منتقبة عامل حاجة غلط يبقى كل المنتقبات. فعشان كده بقول اللي هتلبس نقاب ربنا يكرمها قبل ما تقرر تلبسه، قلت ما تخلعوش. تاني حاجة إلا طبعا بقى إذا كان بقى لا قدر الله جالها مرض معين وكده واضطرت للخلع بعد ذلك، يعني فما جعل الله عليكم في الدين من حرج. عشان بقى أثبتك عايز أقولك حاجة، عايز أقولك إن ربنا يكرمك كفاك شرفا إن أنت تكون يوم القيامة إن شاء الله في صحبة أمهات المؤمنين. سبحان الله يا رب، سبحان الله إن ربنا يكرمك كده وتيجي تقولي لأمنا عائشة وأمنا خديجة وأمنا جويرية وأمنا زينب تقول لها أنا عملت زيك يا أمي، لبست زيك وتحملت شدة الحر وشدة التريقة والمشاكل و كل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ومدام الإنسان عامل عمل لله يا جماعة والله العظيم بتهون عليه الدنيا كلها مدام العمل ده خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. عليه السلام فاضل 3 دقايق، طب يعني فاضلش 3 دقايق والوقت يجري بسرعه، يعني ان شاء الله ندعو ونؤمن جميعا على الدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، نسالك يا ربنا باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. يا رب ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يا رب استعملنا ولا تستبدلنا. يا رب استعملنا لنشر الخير يا رب بين العباد، استعملنا يا رب لنشر الخير بين العباد. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم صب الخير على مصر وأهل مصر وكل بلاد المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم. اللهم تقبل شهدائهم واربط على قلوب ذويهم. اللهم انصرهم على أعدائهم وعجل بنصرهم وأمدهم بمدد من عندك، ولا تزلهم لأحد أبدا يا رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين. اللهم نجح طلاب المسلمين، اللهم زوج بنات المسلمين، اللهم زوج شباب المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين على المديونين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما تنسوش احنا في شهر رجب، وده من الأشهر الحرم وخير وأحب الصيام إلى الله بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم، فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كثرة الصيام والعبادة في شهر رجب. جمعني الله وإياكم في الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.